أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. صفوة ما ينبغي أن يقال في محل البحث بمعزل عن توجيه النقد إلى مقالة بالخصوص، هو أنه لا بد وأن يكون مد نظرنا دائما في هذا البحث إلى أننا نتحدث عن الفعل الاختياري بلحاظ أمرين ممكنين، ممكني التحقق تكوينا بالذات، أي لا تضاد ذاتي بينهما، إنما يوجد تزاحم اقتضائي بسبب أن المقتضي لكل واحد منهما وإن كان موجودا في نفسه بلحاظه، إلا أن الامتناع هو تحقق المقتضيين اسم المفعول معا على أرض الواقع، إذ لا يخفى أن الحديث هنا ليس عن قابلية المحل بالدقة، أي إنقاذ كل واحد من الغريقين في المثال مثلا، أو التطهير والإزالة للنجاسة عن المسجد والإتيان بالصلاة، فإن القابلية الذاتية على مستوى القابل للتحقق لا نقص فيها، والاقتضاء الذاتي أيضا في طرف المقتضي لا محذور في الالتزام. بوجوده بمعزل عن الآخر، بحيث يكون لولا الآخر اقتضاء تام في حد نفسه. ليس المقصود من التمامية هنا فرض تحقق المعلول، وإلا عاد خلف نحكي بحد الاقتضاء، فإنه لا استحالة عقلية في وجود الاقتضاء التام بلحاظ كل واحد من الأمرين، بل هو في العادة موجود ومتحقق. المستحيل هو شيء واحد، التمانع يكمن في نقطة واحدة، وهو الجمع بينهما في التحقق. وحتما حينئذ سوف يكون أحد المقتضيين مغلوب والآخر غالب إذا رجعا إلى إرادة شخص واحد، فلا يكون هناك اقتضاء تام في طول الكسر والانكسار إلا واحد، فيختفي الاقتضاء التام للثاني فيعلل حصرا عدم وجود الضد الذي لم يتحقق وجوده بعدم وجود مقتضيه، أي برتبة أسبق على تحقق الضد الذي تحقق. باعتبار أن اقتضاء إنقاذ زيد أو إزالة النجاسة على المسجد إذا صار الإرادة العزم الذي لا يقف في وجهه مانع فعليا تاما، فإننا لا نتصور الفعلية التامة عند نفس الشخص بنفس المستوى لإرادة الثاني، وإلا لما تحقق أي منهما لامتناع تحققهما معا واستحالة ترجيح الترجيح من غير مرجح. ومعنى رجحان أحد المقتضيين في مرحلة الاقتضاء عند الرجوع إلى إرادة الشخص الواحد أن الثاني ارتب فعلا، وهو السبب الوحيد لعدم تحقق الثاني. وبعبارة أوضح، المانع من تحقق الطرف الذي لم يتحقق يعلل بالنقص في المقتضي بعد الكسر والانكسار، فلا تصل النوبة إلى عدم المانع الذي عرفه أهل المعقول بأنه، وإن كان لنا على التعبير إشكال أشرنا إليه بالأمس بمعزل عن التعابير، إلى أنه يتمم قابلية القابل، أي شرط عدمي كما عبر. وأما في حال الانتهاء إلى إرادة شخصين واللي هو عارفه مش محل ابتلاءنا في مسألة الضد، لكن فرض على كل حال، فإذا كان الظرف لا يقبل تحقيق الاثنين، مرة بيكون تنازع الإرادتين، أنا بدي أحقق هذا الشيء وإنت بدك تحقق نفس الشيء ونتنازع على تحقيقه، هذا خارج عن محل الكلام. الكلام في فعلين غير متضادين بالذات يراد تحقيقهما، والانتهاء إلى إرادتين لشخصين يريدان تحقيق غير المتنافيين بالذات، ضدين بالمعنى اللي مثلوا فيه سواد وبياض، لكن إمكانية تحققهما معا غير موجودة لأمر عارض، مثل أن المرسى لا يسع الاثنين لينقذ الغريقان. يحصل التمانع في رتبة المقتضيين، والأقوى منهما هو الذي يثبت نفسه وينقذ غريقه. وحتى في الضدين الاصطلاحيين يا اخواني، في مثل السواد والبياض في المحل الذي يقبل بذاته كلا منهما لكن لا يقبل جمعهما في آن واحد، حيث تتمانع إرادة مع إرادة أخرى في شخص واحد، أو تتمانع إرادتان لشخصين، لا يعلل الأمر في تحقق أحدهما بأن الآخر مانع أو عدم وجوده مانع. الذي يقبل الاتصاف في البياض والسواد هو المفروض في المقام، فهو القابلية المحضة، غاية الأمر لا يقبل جمعهما في وقت واحد حتى في الضدين الاصطلاحيين. فالذي يتحقق هو المقتضي الغالب، فالآخر غير موجود إذا في إرادة الشخص الواحد. إذا في إرادة شخصين فالآخر موجود لكنه مغلوب في مرحلة الاقتضاء، لأن الأقوى هو الذي حقق إرادته قبل الوصول إلى رتبة المانعية. وعلى هذا الأساس فما يقال أكثر من هذا يا إخوان كله خروج عن لب البحث، مع احترامي لهؤلاء الأعاظم والعباقرة الذين أدلوا بدلائهم في هذه المسألة. وبعد هذا لا يحتاج البحث إلى التطويل، والظاهر أن صاحب الكفاية وإن أخذ وأعطى مع المحققين وبالأخص مع المحقق الخنساري، لكنه كان متنبها أو تنبه في نهاية البحث، وإن كنت أنا اختياري كان متنبها لكن هو جال في البحث معه إلى هذه النكتة بالتحديد، عندما أنكر المقدمية لعدم أحد الضدين إلى الضد الآخر، وعندما جعلهما في مرتبة واحدة، لأن الكلام أصلا في مرتبة أسبق. هناك عبارة أفادها صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، في أواخر البحث في المقاطع الأخيرة للبحث نص العبارة: والمانع الذي، خلينا نقول هكذا، خليني أقرأ الفقرة كلها. قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، لا يمكن الاجتماع، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع لا أكثر، وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر. هذا عطف تفسير، إنه التمانع لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع. شو يعني امتناع الاجتماع؟ يعني عدم إمكانية وجود الآخر إلا مع فرض الآخر معدوم. جيد. الذي هو بديل وجوده المعاند له. شوفوا قديش تعبيره دقيقة صاحب الكفاية، بس الكفاية شائعة في العطف اللي ما بيزيد مطلب، مع كثرة تعقيد عبائره ودقتها ومعروفة بالاختصار فيها حشو في هذه العبارات. عطف التفسير كثير في الكفاية لا يخفى عليكم. جيد. فيكون في مرتبته عدم أحدهما في مرتبة وجود الآخر لا مقدما عليه ولو طبعا. هذا كله تكرار الكلمات اللي قال بأوائل المطلب، لحد هون ما في شيء. الآن إجا العبارة اللي التقطتها أنا، والظاهر الشيخ النائيني هالعبارة هي اللي فتقت البحث عنده. انتبهوا للعبارة: والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود، يعني على عدمه المقصود، المانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود يعني على انتفائه، لأنه لا، أي الذي هو من أجزاء العلة بعبارة أخرى. انتبهوا: ما كان ينافي ويزاحم المقتضي اللي هو تام الاقتضاء في تأثيره في إيجاده للمقتضى، لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده. لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده من دون أن يكون له تأثير في المقتضي بحيث يكون مانعا. شو تفصيل هالكلام؟ وهذا اللي شرحته قبل قليل، إنه المانع اللي من أجزاء العلة انعدامه هو الذي يكون في طول تحقق المقتضي، لا الذي يفرض مانعا من دون تمانع ذاتي، كما في الأفعال الاختيارية الأمثلة الشرعية كلها ما في تمانع ذاتي. ليش في تمانع ذاتي؟ يعني بين أنه واحد يصلي هناك ويطهر النجاسة هنا، بين ذات صلاة وذات تطهير النجاسة في تمانع، مثل التمانع بين اتصاف الحائط بالفعل بالبياض واتصافه بالفعل بالسواد في نفس المحل في آن واحد. قطعا لا يوجد شيء من هذا القبيل. وعلى هذا الأساس فأصل إدخال هذا البحث في هذه المعمعة لم يكن على ما ينبغي. قلت الشيخ النائيني أخذ هذه العبارة كأنه من دون تصريح ووضوح، كما في أوائل الجزء الثاني من أجود التقريرات طبعا الحديثة طبعا مش القديمة، بقوله في صفحة 12 أولها: وأما عدم المانع فدخله باعتبار أن المانع يزاحم المقتضي في تأثيره ويمنعه عن ذلك، أي عن التأثير، كالرطوبة المانعة من تأثير النار. النار ما فيها قصور اقتضائي أبدا، محرقة في الإحراق، فدخله إنما هو لأجل مانعية وجوده، وإلا فلا معنى لتأثير العدم في الوجود وكونه من أجزاء علته. بداهة استحالة تأثير الأعدام في شيء أو تأثرها منه، إلى أن يقول مثلا: إذا فرضنا عدم وجود النار في العالم أصلا، أو كانت ولم تكن مماسة للجسم القابل للاحتراق، فلو ادعى أحد أن عدم احتراق الجسم في هذا الفرض مستند إلى وجود المانع أي الرطوبة في الورق، لكانت الدعوة مما يضحك الثكلة. فالمانع إنما يتصف بالمانعية عند وجود المقتضي مع بقية الشرائط، وإلا فلا يتصف بالمانعية ليكون عدمه من مقدمات وجود المعلول. انتبهوا، هون في عبارة صارت مورد إشكال من قبل تلميذي السيد الخوي، ويترتب على ذلك أنه يستحيل أن يكون وجود أحد الضدين مانعا من وجود الآخر، بداهة أنه عند وجود أحد الضدين يستحيل وجود المقتضي للضد الآخر، فعدمه مستند إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود ضده. هل عبارة حملها السيد الخوئي على أنه يستحيل وجود المقتضي للأول والمقتضي للثاني، مع أنه وصار هذا الإشكال من السيد الخوئي أظن إلى تلامذة السيد الخوئي، رأيته في تقرير الشيخ الوحيد مثلا، حمل كلام النائيني على استحالة وجود المقتضي لكل واحد في نفسه، مع أنه عبارته لا يراد منها هذا. أنا بحسب فهمي، فأفاد السيد الخوئي لا يمتنع وجود المقتضيين، لكن يمتنع وجود المقتضيين اسم المفعول، أقول هذا الكلام وهالإشكال اللي صدر من السيد وتلامذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وعلى الماضين منهم وحفظ الله الباقين ليس بصحيح يا أخوان. يعني الشيخ النائيني بالله عليكم ما متصور هو، وقبل وبعد رح يحكي عن إرادة الشخصين وعن إنه أصل الاقتضاء قابل لأن يتصور، هو أبو الترتب الذي سيأتي الحديث عنه القائل بأنه يمكن أن يصبح الاقتضاء فعلي للضد الأقل أهمية عند عدم مزاحمة الأهم له لخضوعه إلى عدم وجود إرادة عند العبد لامتثاله، فلا مانع من أمر المولى المقيد بالأقل أهمية. هو بده ينكر أصل وجود المقتضيين أو أن مقصود النائين إنكار وجود المقتضي التام، أي الذي لا يقف في وجهه شيء، ولا نتصور مقتضي تام للاثنين معا، لأنه في إرادة الشخص الواحد كما بينت المطلب، لا نتصور إلا الاقتضاء للثاني موجود ولكنه مغلوب، وهذا معنى التعبير عنه بالمشروط في بحث الترتب للأقل أهمية. وفي إرادة الشخصين التمانع الوجودي بين الاقتضاءين التامين قبل ما نوصل للمقتضى، فيكون أحدهما مهزوما في إرادة الشخصين. بعبارة أخرى، أنا أذهب لتحقيق إرادة الشخصية وأنت تذهب لتحقيق إرادتك الشخصية، غاية الأمر أنا دخلت المكان الذي يمكن منه الإنقاذ قبلك، أو أزحتك عن بابه ودخلت. فعمليا الاقتضاء التام النهائي ما موجود إلا واحد، هذا مقصود المحقق النائين، مش أصل وجود مقتضيين ولو كان أحدهما مغلوبا، حتى يشكل عليه بمثل هذا الإشكال في حاشية الأجود وفي المحاضرات، فضلا عن السريان لبقية المحقق. وكيف كان في الأمر أوضح، يعني من أن نبقى عنده ونطيل المكث. يبقى تعليق يا إخوان جرى الحديث عنه بين المحققين في مسألة تفصيل المحقق الخنساري اللي أشرنا إليه ضمن شرح مطالب الكفاية، بين الضد الموجود فيتوقف الفعل على العدم، وبين الضد المعدوم فلا يتوقف، باعتبار أنه العدم لا علة له، لا كذا لا كذا إلى آخره. طيب، يظهر من المحقق النائيني أن العلة افتقار الممكن إلى الوجود هو الحدوث، وفي قبال ذلك المعروف بين المتعمقين أن علة الافتقار هي الإمكان، لأن الفقر كامن في ذات الممكن. ويترتب على هذا الشيء أنه إذا كانت علة الافتقار هي الحدوث، فبمجرد الحدوث انتفى الافتقار. ولم نعد نحتج إلى علة في طول الوجود، فإن الفقر قد ارتفع بالغير، بالعلة يعني، انتهى ووجد الشيء. بينما الممكن بذاته لا ينقلب عن الإمكان الذاتي بتحقق وجوده بالغير، فيبقى مفتقرا إلى العلة بقاء كما هو مفتقر إليها في أصل حدوثه، لأن الافتقار كامن في ذاته الإمكان، والوجوب بالغير أي تحقق الحدوث لا ينفي صفة الإمكان الفقري الذاتي عن الممكن في طول الحدوث. فيبقى الممكن في طول وجوده بحاجة إلى العلة لبقائه. وقد ثبت في محله أن العلة الفاعلية الحقيقية واحدة في الكون. نعم، الفاعل واللي سماه كثير علة فاعلية وفاعل مقابل قابل ومقابل كلهم معدات، أفعال البشر معدات، الفاعل الحقيقي في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في محله وبرهن عقليا. وعلى هذا الأساس فإن الممكن الذي وجد يحتاج إلى العلة في بقائه على الوجود، لكن لا يعني هذا أنه يحتاج إلى شخص المعدات ليبقى موجود. انتبهوا لي يا إخوان، إخراجه من حيز العدم إلى الوجود يحتاج إلى إرادة البناء مثلا، لكن بقاؤه بعد أن شيد يحتاج إلى العلل المادية المبقية من قبيل الجاذبية، من قبيل خواص في مواد البناء بعد خلطها بالماء وجفافها وصيرورتها حائط وسقف وإلى ما هنالك، وتبقى العلة الفاعلية علة واحدة وهي الإرادة الفعلية الإلهية، وإلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ها؟ وفي المقابل افنى يفنى، كن فيكون سواء في طرف الإثبات أو النفي. طبعا هذا من طرف عالم الملكوت، في عالم الملك هذا صحيح حتى في حالات التحقق التدريجي في عالم الملك، كن فيكون كما أراد، إن أراده بلا معدات يكون بلا معدات، وإن أراده مع المعدات يكون مع المعدات، على كل حال. وهذا تفسير الدقيق للمعجزة أساسا، اللي هي خرق نواميس المعدات الطبيعي. فعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن تفصيل المحقق الخنساري والذي مال إلى موافقته عليه المحقق النائيني لا يبقى له محال. هذه الخلاصة. تفصيل البحث تأتي غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.